أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بالأمس أنه لا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي لنفي اعتبار قصد القربة، وذلك لأن الإطلاق فرع إمكان التقييد، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق، لأن التقابل بينهما هو تقابل الملكة وعدمها. هذا كان حال الإطلاق اللفظي. نعم، المصنف في آخر كلامه في الدرس السابق قبل وارتضى التمسك بالإطلاق المقامي الذي يبين فيه المولى، أو يكون المولى الذي يكون المولى فيه في مقام بيان كل ما له دخل في غرضه، حتى ولو كان هذا التبيان بطريقة شنو يا جملة؟ بطريقة الجملة الخبرية وليس بطريقة متمم الجعل كما تقدم. ولكن يلاحظ على فكرة الإطلاق المقامي، يلاحظ مسألة أن التمسك بالإطلاق اللفظي يتوقف على شنو؟ اللفظي يتوقف على شنو؟ على مقدمات الحكم. أما التمسك بالإطلاق المقامي فلا يحتاج إلى مقدمات الحكم، بل يحتاج إلى أي شيء؟ هاي مسألة مهمة بالفقه، يعني بالاستدلال الفقهي يذكروها، حتى بأصول الفقه أيضا يأكد هو يعني هي موضوع أصولي هذا، لكن بالاستدلال كثيرا ما يحتاج المستدل. الإطلاق اللفظي يتوقف على تمامية مقدمات الحكمة، أما الإطلاق المقامي فيتوقف على إحراز أن المتكلم في مقام بيان تمام ما له دخل في غرضه. فالتمسك بالإطلاق المقامي فرع إحراز أن المولى بصدد بيان كل أغراضه، أما إذا لم يحرز ذلك فلا يصح ولا يجوز التمسك بمن؟ بالإطلاق المقامي. يعني مثلا لو قال المولى ألا أحصي لكم مستثنيات الغيبة، عليكم السلام، إنها كذا وكذا وكذا، ذكر ثلاث موارد وما ذكر المورد الرابع أو الخامس، فيعلم عليكم السلام يعلم أنه لا يوجد مورد رابع ولا خامس، لأن المولى بصدد شنو؟ بصدد بيان كل مستثنيات هاي. أحصي ألا أحصي لكم، يعني في مقام الإحصاء، ولا يجوز أن يكون المتكلم في مقام الإحصاء ولا يذكر شنو، ولا يذكر ما هو يعني يكون من مستثنيات الغيبة، يكون داخلا في غرضه ولا يذكره. سكوته عن مورد رابع وخامس يدل على ماذا؟ على عدم وجود موارد أخرى. أما لو قال المولى في كلام من كلامه قال من مستثنيات الغيبة، مثلا من مستثنيات الغيبة المتجاهر بالفسق، فالمتجاهر بالفسق لا غيبة له مثلا، أو قال لا غيبة لمن كان متجاهرا بالفسق، مو قال، لم يقل من مستثنيات، مباشرة قال لا غيبة لفاسق مثلا. هذا التعبير لا غيبة لفاسق هل هو بصفت أنه يريد أن يبين كل مستثنيات الغيبة؟ لو هو ساكت عنها، إثبات شيء لا يعني نفي معناه، نفي شيء لا يعني إثبات غيره، مو شيء، فهو ناظر لمطلب وساكت عن المطالب الأخرى. لهذا هم يقولون إن الإطلاق المقامي إنما يتمسك به شوكت إذا أحرز أن المولى بصدد شنو؟ بصدد بيان جميع ما له دخل في غرضه. أما إذا لم يحرز هذا المقام فلا يوجد إطلاق مقامي. لهذا يقول المصنف فلا بد، وصلنا هذه العبارة هذه، فلا بد عند الشك وعدم إحراز هذا المقام. يا شخص بهذا المقام مقام أن المولى بصدد بيان شنو؟ بيان كل ما له دخل في غرضه لإطلاق المقام. يعني إذا إحنا ما أحرزنا هذا الأمر، لم نحرز أن المولى بصدد بيان كل ما له دخل في غرضه، فلا يوجد ولا يصح التمسك بالإطلاق المقامي. وين وصلنا العدد؟ وصلنا لهذا المطلب، أنه إذا إحنا شكينا في قصد القربة معتبرة أو ما معتبرة، قصد القربة العفو معتبر أو غير معتبرين. قال الله تعالى إذا حييتم بتحية فحيوا، هذا صيغة أمر، زين هذا حيوا بأحسن، رد التحية واجب، لكن هل هو واجب توصلي أو واجب تعبدي؟ مصنف أولا ايش قال؟ قال إنه يمكن أن نتمسك بإطلاق الصيغة أو ما يمكن، إطلاق اللفظي أقصد به، هل يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي؟ لا يمكن، لأنه شنو؟ لأن التقييد بقصد القربة مستحيل لاستلزامه الدور، فيكون الإطلاق من هذه الجهة أيضا مستحيل. جيد، إطلاق لفظي ماكو، زين إطلاق مقامي يتوقف على شنو؟ على إحراز أن المتكلم في مقام بيان جميع ما له دخل في غرضه. زين هذا محرز ما محرز؟ لا ما محرز، ماكو قرينة يبين المتكلم أنه يريد أن يبين كل ما له دخل في غرضه. زين بالنتيجة لا يوجد إطلاق لا لفظي ولا مقامي. شنو هذا؟ على أي شيء؟ يعني ما هو المصير؟ ما هو الحل؟ هذا حيو، هل هو واجب توصل إلى تعبدي؟ شو الجواب؟ أقول أما اعتمادا على الإطلاق فلا يوجد أي إطلاق. ما هو الحل؟ الحل سوف نلجأ إلى شنو؟ إلى الأصول العملية. جيد، ما هو مقتضى الأصل العملي ها هنا؟ الأصول العملية، مع الأصول العملية إما عقلية أو شرعية، فراح يبدأ المصنف بمن؟ يبدأ المصنف بالأصول العملية العقلية. الأصول العملية العقلية إما الاشتغال أو البراءة العقلية. الاشتغال العقلي شنو؟ وهو الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. البراءة العقلية شنو؟ هي قبح العقاب بلا بيان. بالنتيجة أنت سلوع قبح العقاب بلا بيان يثبت في حقك، لو يثبت في حقك شنو؟ الاشتغال اليقيني. شنو مشكلتك؟ أقول له مشكلتي هاي حيو، هل هو يشترط فيه قصد القربة أو لا؟ هناك احتمال أننا نأخذ بأصالة البراءة، نقول المولى لو كان يريد اعتبار قصد القربة في قوله حيوا بأحسن منها، لو كان يريده لبين، فلما لم يبين نعلم ماذا؟ نعلم عدم التقييد. وإذا هل يمكن أن يعاقبنا الله يوم القيامة؟ إذا احنا ردينا التحية وما قصدنا القربة هل يمكن أن يعاقبنا؟ الجواب لا يمكن. لماذا؟ لأنه يقبح العقاب بلا بيان. فالحدث راح يصير الأصل التوصلية أو التعبدية؟ ها؟ على هذا الكلام ما هو مقتضى حيو بأحسن منها؟ تعبدي يصير توصلي، راح يصير توصلي. كيف نفينا قيد القربة؟ نفيناه بطريقة الإطلاق، لو بطريقة شو اسمه البراءة الأحية التي نفته، إطلاق لفظي قلنا ماكو. زين هاي طريقة، المصنف طبعا ما يقبل هذه الطريقة، المصنف لا يرتضي هذه الطريقة. المصنف يرى أن الأصل الجاري هنا هو الاشتغال وليس البراءة. يقول لأنه أنت تعلم باشتغال ذمتك بمن؟ أنت تعلم باشتغال ذمتك بوجوب رد التحية في مثال حيوا بأحسن منها أو أي مثال يجب بالكم. فإحنا الواجب متيقنين بثبوته لكن شاكين في القيد الزائد اللي هو قصد القربة، صحيح؟ فإذا كان كذلك إذن فالاشتغال بالواجب يقيني أو ليس بيقيني؟ يقيني. زين، إذا أنت في مثال رد التحية، إذا أنت رددت التحية من دون قصد القربة، هذا امتثال وتفريغ للذمة يقيني لو احتمالي. اشتغال الذمة كان يقين، تفريغ الذمة لازم شي يصير هم يقين. فأنت مطلوب منك حيو بأحسن منها، وتشك أن حيو بأحسن منها مع قصد القربة لو بدون قصد القربة، أيهما هو الذي يولد الفراغ اليقيني؟ أكيد رد التحية مع قصد القربة يولد فراغ يقيني، أما رد التحية في مثالنا من دون قصد القربة هذا تفريغ احتمالي وليس تفريغا يقينيا. فإذا كان كذلك فمقتضى قاعدة الاشتغال العقلي، مقتضى أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، مقتضاها شنو؟ أنه لا بد أن تأتي بمن؟ بقصد القربة. فملخص الكلام، إذا لاحظنا البراءة العقلية سيكون الأصل هو شنو؟ توصلية أو تعبدية؟ توصلية. أما إذا لاحظنا الاشتغال سيكون الأصل هو التعبدية. هذه هي طريقة المصنف في اختيار أصالة الاشتغال. إن أشكلت على المصنف، إن قلت يا أيها الشيخ الجليل، حاج المصنف مو تحاجيني، حاج المصنف تقول له يا أيها الشيخ الجليل أليست هذه المسألة هي نفس مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين؟ مو نفسها؟ إذا نحتاج نوضح، نطيل إطلالة عامة على هاي الفكرة، وهي واضحة لكم إن شاء الله لعل درستموها في بعض المطالب السابقة، لكن لا بأس بربط هذا المطلب بذاته. هو المصنف ذاكرها، أنا لو ما المصنف ذاكرها ما أجيب هذا الإشكال، بس هو المصنف ذاكرها، فراح ننجبر أن نوضح فكرة الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطية. الدوران والعلم الإجمالي والاشتباه كيفك؟ إما أن يكون بين المتباينين أو بين المشتركين في حقيقة واحدة، لكن يدور الأمر بين أقل وأكثر. يعني ملخص الاشتباه اللي يصير عند الإنسان والدوران اللي يصير عند الإنسان وحالة عدم الاستيضاح، وسميها العلم الإجمالي. هذا العلم الإجمالي والاشتباه إما أن يكون بين فردين من ماهيتين مختلفتين، كما لو شككت أن زيدا أنت مدين لزيد بكتاب أم بمال، أو بكتاب أم بساعة بقلم، يلا كيفكم. فهنا يدور الأمر بين الكتاب والساعة، بين الكتاب والقلم. الكتاب والقلم شنو؟ ماهيتين شنو؟ مختلفتين. هذا من حقيقة، هذا من حقيقة أخرى. أنا مطلوب إما صلاة أو صوم، هذا الدوران شنو؟ بين متباينين. هذا القسم الأول، هذا مو محل بحثنا. القسم الثاني أن يكون الدوران بين فردين من ماهية واحدة، كما لو قلت أنا مطلوب لو 5 أيام صوم لو 6 أيام صوم. مثال آخر أوضح، هي صلاة الظهر لو 10 أجزاء لو 9 أجزاء، وين شكي؟ شكي بجلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة إذا واجبة فتصير صلاة الظهر كم جزء؟ 10. وإذا جلسة الاستراحة مستحبة مو واجبة تصير صلاة الظهر كم جزء؟ 9. فأني أشك أن صلاة الظهر 9 أو 10. زيد لو يطلبني 5000 لو 6000، فهذا أيضا شنو؟ يتحدث بمن؟ بحقيقة. إذا ملخص الاشتباه والدوران، الدوران بين إما أن يكون بين فردين من ماهيتين، وهذا شيء يسمونه عندهم يقولون الدوران بين المتباينين. هذا هو بحوث العلم الإجمالي، هنا تجي بحوث العلم الإجمالي اللي في مبحث الأصول العملية هنا يبحثون هذا المطلب بالخصوص. أو يكون الدوران بين فردين من ماهية واحدة. إذا كان فردين من ماهية واحدة، هذه نفسه ينقسم إلى شنو؟ الى قسمين. هذني الفردين من ماهية واحد، او ما اقول فردين، هذني اللي يربط بالماهية واحدة، ما يربط بينهما ماهية واحدة. انا ضربت بالمثالين، ضربت مثال يطلبني زيد لو 10 دراهم أو دنانير لو خمسة كيفكم؟ بس دنانير لو دنانير هل قد لو أكثر؟ لو خمسة لو ستة أنا قلت مثال. هذا مثال. وضربت مثال ثاني وهو شنو؟ الصلاة لو عشرة لو تسعة مثلا. هذين المثالين في الحقيقة يمثلن قسمين. هاي كل مثال يمثل قسم مستقل. بيان ذلك أن هذا بالمناسبة شو يسمون الدوران بين المرتبطين بما هي واحدة؟ احنا قلنا لو متباينين لو شنو الثاني شو يسمونه الثاني؟ يسمونه اقل واكثر. اشتبهتوا انتم. الدوران قلنا لو بين متباينين يعني فردين من ماهيتين سمينا هذا شو يسمونه عندهم؟ يسمونه الدوران بين المتباينين. وهذا هو بحث العلم الاجمالي. والقسم الثاني، القسم الثاني شنو اللي هو الدوران بين مثل ما انا عبرت فردين بماهية واحدة، شو يسمونه هم قبل لا يقسموه؟ هو يقسموه بس قبل لا يقسموه شو يسمونه؟ يسمونه الدوران بين الأقل والأكثر. أنا ما أعطيت اسمه. الدوران بين الأقل والأكثر. هذا الدوران بين الأقل والأكثر يقسمونه إلى قسمين. واضح الشيخ علي؟ دوران بين الأقل والأكثر يقسمونه إلى قسمين. إيه بخدمتكم. ضربتكم أمثلة. قلت لكم لو الاشتباه مثلاً إن أنا مطلوب صلاة أو صوم. شو يسمونه هذا الدوران؟ شو يسمونه هذا؟ أحسن. لو بين شنو؟ بين أربعة أيام أو خمس أيام. هذا شو يسمونه؟ يسمونه الدوران بين الأقل والأكثر. واضح هذا شيخنا؟ هذا الدوران بين الأقل والأكثر يقول لك لو خمسة لو ستة لو عشرة لو تسعة فهي ما هي واحدة يربطهم يصير أقل. يسمونه الدوران بالصلاحية، يسمونه الدوران بين الأقل والأكثر. هاي واضحة؟ هذا الدوران بين الأقل والأكثر قسموه إلى قسمين. دوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليين والدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين. الاستقلاليين شنو؟ أن يكون للأقل طاعة مستقلة عن طاعة منه الأكثر المحتمل. مثل إيش؟ مثل هذا اللي يطلبني لو عشرة دنانير أو عشرة آلاف لو تسعة آلاف ياهو الأقل تسعة. فلو فرضنا الطيسة تسعة أنا أعتبر مطيع على كل حال، أنا على كل احتمال أنا أعتبر شنو؟ أعتبر ممتثل. لأنه لو يطلبني عشرة لو يطلب من تسعة أنا امتثلت تسعة، فمية بالمية أنا امتثلت. مو غاية ما في الأمر أشك في وجود فرد جديد. بس إذا مشكلتي بس ويا الألف الأخير، واجب له مو واجب. أما التسعة ممتثل لو ما ممتثل؟ مية بالمية أنا ممتثل، لأن إذا كان الواجب تسعة أنا سويته، وإذا كان الواجب عشرة أنا سويت بالعشرة شقد تسعة، فبالحالتين أنا مطيع. وبالنسبة لتسعة أفراد أنا ما أعاقب، مية بالمية ما أعاقب. إذن يحصل امتثال لما يحصل؟ يحصل امتثال مستقل. غاية ما في الأمر يصير حالة واحدة عندي شك إنه هذا الألف العاشر واجب عليه لو مواجب. هنا صحيح عندي شك، بس ما عدا الألف العاشر عندي شك بالامتثال؟ لا ما عندي شك. هذا يسمونه الأقل والأكثر شنو؟ الاستقلاليين. ملخصة أنه يوجد للأقل طاعة مستقلة ويوجد للأقل عصيان مستقل. فمن كان يقول هكذا ان انا مطلوب، نفس مثالنا، مطلوب لو تسعة لو عشرة، هو اشتوى امتنع من اعطاء التسعة، قال لا اما التسعة فوالله لا اعطيك اياها. هذا يعتبر عاصي في مقدار التسعة لو ما يعتبر عاصي في مقدار التسعة. اذن فللتسعة اللي هي الاقل عصيانها المستقل وشنو طاعتها المستقلة. هذا يسمونه اقل واكثر شنو استقلالي. هناك في المقابل اقل واكثر ارتباطي. الأقل والأكثر الارتباطي عكس تلك الحالة، لا يوجد للأقل يعني لا يوجد له طاعة مستقلة وليس له عصيان مستقل. لو أتيت بالتسعة أنت ما تعتبر مطيع إلا بأن تأتي بالمحتمل العاشر. مثل إيش هذا؟ هذا مثاله الصلاة، صلاة الظهر في مثال عشرة أجزاء لتسعة. فلو فرضنا واقعا أن صلاة الظهر عشرة أجزاء وأنا أتيت فقط بالتسعة، أعتبر مطيع لوجوب صلاة الظهر؟ ماكو فايدة. نعم أكون مطيع لو كانت في الواقع الشسمة الصلاة شقد تسعة. إذن هل هناك طاعة مستقلة حاصلة مئة بالمئة في التسعة؟ ماكو. بخلاف هذا اللي يطلب من عشرة آلاف أنا أو يحتمل أحتمل لو عشرة لو تسعة، فأنا إذا أعطيت تسعة مطيع على كل حال. في مقدار التسعة أنا مطيع، لكن أنا أشك في وجود شنو؟ في وجود فرد زاد. أما في صلاة سموها ارتباطي لأن كل جزء يرتبط مع شنو؟ مع باقي الأجزاء. فصلاة الظهر أنا أشك صلاة الظهر ما أدري إيش قد أربع ركع لو ثلاث ركع فرضا إيش حال ما يصير تشكل إن شاء الله. إذا صار إذا شكيت إن صلاة الظهر أربع ركع لو ثلاثة فلو أتيت بثلاثة هل أعتبر مطيع 100%؟ يقول لك أنت مطيع إذا كان الواجب واقعا ثلاث، أما يحتمل أن الواجب واقعا إيش قد أربعة زين، إذا يحتمل أربعة أنت ما مطيع حتى بثلاثة ما مطيع، بخلاف ذاك ذاك إذا كان الواجب واقعا 10,000 يعتبر مطيع بتسعة لا ما معتبر. فذاك الأقل والأكثر الاستقلالي تحصل الطاعة 100% بالأقل. نعم يشك في وجودي وجوب زائد، أما في الارتباطي ما تحصل الطاعة 100%، الطاعة نفسها مشكوكة في الأقل، فهمت الفكرة؟ أما في الأقل والأكثر الاستقلالي فاتفق الأعلام أنه تجري أصالة البراءة، اتفق الأعلام على جريان أصالة البراءة عن الأكثر في الأقل والأكثر شنو؟ الاستقلالي. فمن إذا شككت أنك أنت مطلوب لزيد 10,000 أو 9,000 كل الفقهاء أو الأصوليون ماذا قالوا؟ قالوا بإمكانك أن تجري أصالة شنو البراءة عن منه؟ عن العاشر. فأنت شكد لازم أنطيه 9، أنطيه 9 وكافي. والعاشر يقول أجري بالبراءة، ليش؟ لأن هذا العاشر هو شك في الوجوب، شك في وجوب زائد، ودائما الشك بالتكليف مجرى لأصل الشك بالتكليف مجرى لأصالة براءة. هذا وين؟ في الأقل والأكثر الاستقلالي. أما الأقل والأكثر الارتباطي حصل أيضا خلاف عند الأعلام، وإن كان المشهور والأكثر ذهبوا أيضا إلى جريان أصالة البراءة. المصنف صاحب الكفاية له تعليق على الرسائل، في تعليقته على الرسائل ذهب إلى أنه عند الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين تجري أصالة الاشتغال، هذا تعليقته هو. لكن بعدين في تأليفه للكفاية وباقي آراء بعدين من يعني عدل عن هذا الرأي الشيخ، وذهب كما ذهب المشهور إلى أنه عند الشك عند الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطين أيضا تجري أصالة البراءة عن شنو؟ عن هذا الزائد. عيدها مش كلامنا الآن وين؟ في الأقل والأكثر الارتباطي شو تجرون بالزائد؟ مثلا من يشك أن صلاة الظهر 10 و9 شو يسوي هذا؟ فقلت لك المختلف، لكن الأكثر ورأي المصنف أيضا، وهو رأي المصنف الآن يعني قصد شنو الآن يعني بعد أن ألف الكفاية كان هو هذا رأيه، رأي المصنف أنه أيضا تجري أصالة البراءة عن الزائد. فهذا شنو صلي كم يأتي بكم جزء من هاي الأجزاء في الصلاة؟ يقول عليك أن تأتي فقط ب9، أما جزء الاستراحة فتنفى بمن؟ تنفى بأصالة البراءة. إذن ملخص الكلام، رجاء جاوبوني أنتم مسألة الجواب من عندكم. إذا عند الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين ما هو رأي المصنف؟ يا أصل يجري ها؟ أكو واحد يقول اشتغال؟ ما البراءة. إذا كان البراءة هذا مو يتنافى كلامك هسه؟ شلون يتنافى؟ أنت ايش قلت يا شيخنا؟ قلت أنه عند الشك في قصد القربة في كلمة حيوا بأحسن منها، عند الشك في أنها تعبدي وتوصلي، ايش تمسك المصنف؟ تمسك بأصالة البراءة أو أصالة الاشتغال؟ ها؟ اشتغال قال انت يجب ان تأتي به قربيا. نقول له شيخنا لا، مفروض تتمسك بمن؟ بالبراءة. مفروض تتمسك بالبراءة. ليش تتمسك بالبراءة؟ تتمسك بالبراءة لان هو هذا هم من مصاديق الدوران بين الاقل والاكثر شنو؟ الارتباطي. يعني انت تشك ان حيو مقيد بجسمه بقصد القربة ام لا؟ اسعفنا من حيو صلاة، ناخذ مثال صلي متقربا، هذا صلي متقربا، احنا نشك انه الصلاة مقيدة بقصد القربة لا ما مقيدة، هذا من قبيل الدوران بين متباينين، لا هذا من قبيل الدوران بين الاقل والاكثر، لاننا نعلم ان الصلاة واجبة، لكن نشك ان الصلاة 9 أجزاء بدون قصد القربة، لو 10 أجزاء مع شنو؟ مع قصد القربة، فهذا دوران بين شنو شنو؟ بين اقل واكثر ارتباطي. فاذا كان كذلك فمقتضى القاعدة انه يجري ياصل، تجري أصالة البراءة كما أنت تذهب إلى هذا الرأي وين؟ في الأصول العملية. واضح الإشكال على المصنف؟ فالمفروض المصنف يلتزم بمن؟ بأصالة البراءة. يقول المصنف لا ألتزم بأصالة البراءة هنا حتى وإن كنت ألتزم بأصالة البراءة هناك. أقول له ليش شنو الفرق؟ يقول لا هناك خصوصية. ما هي الخصوصية؟ يقول ما معنى أطالة البراءة العقلية؟ شو تجاوبون؟ معناها قبح العقاب بمن؟ بلا بيان. يقول لكن البيان إذا وجد شلون يقبح العقاب؟ لما يقبح إذا كان البيان موجودا العقاب قبيح أو حسن؟ حسن. يقول أنا أعتقد أن هنا في محل بحثنا في قصد القربة يوجد بيانون. أقول وين البيان؟ يقول حكم العقلي بلزوم تحصيل أغراض المولى. العقل يحكم بلزوم تحصيل أغراض المولى. فأنت إذا المولى قال لك صلي وعلمت أن الصلاة مقيدة في حصول غرضها، مقيدة بمن؟ بقصد الامتثال. سيدعوك عقلك، مو شرعك، يدعوك عقلك إلى لزوم إيجاد الصلاة على كونها شنو؟ قربية. وهذا إلزام عقلي وبيان يصح من المولى أن يتكل عليه. فإذا يوم القيامة اجيت وقلت له يا ربي أنا ما صليت بداعي القربة، يقول ليش ما صليت بداعي القربة؟ عقلك ما كان يدعوك؟ شو أقول له؟ أقول نعم. يقول لي إذن هذا بيان عليك، هذه حجة عليك، إذن أنا أسد عاقبك، عقابي لك قبيح أو حسن؟ العقاب مع البيان حسن لو قبيح؟ حسنون. العقاب يكون قبيحا مع عدم البيان. والمفروض أن المسألة مبينة لك أيها المكلف، فأنت إذا صليت بدون قصد القربة تعاقب. لهذا المصنف يقول أنا هناك ألتزم بأن الدوران بين الأقل والأكثر مقتضاه البراءة، لكن هنا المسألة فيها خصوصية، وهي خصوصية أنه البراءة أصلا ما تجري. لماذا؟ بسبب وجود البيان. لهذا يقول المصنف فلا بد عند الشك وعدم إحراز هذا المقام، يا مقام كون المولى في مقام البيان، لابد من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل. المصنف ذكر أولا الأصل العملي العقلي، ثم بعد ذلك عرج على الأصل العملي الشرعي. قال ويستقل شلون إلى ما يقتضيه الأصل، وما يستقل وما يستقل به العقل. فاعلم أنه لا مجال هاهنا، لا مجال إلا لأصالة الاشتغال. حتى ولو قيل بأصالة البراءة فيما إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطية، هاي واو وصلية ولو قيل، يعني حتى لو قلنا هناك بأنه عند الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطية الأصل البراءة، مع ذلك فإننا هنا شو نسوي؟ نلتزم بأطارة الاشتغال. السبب في ذلك شنو؟ أن المصنف يعتقد أنها هنا بيان، وعند وجود البيان لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بل حينئذ سيحسن العقاب. قال وذلك ليش لا تجريها هنا البراءة؟ لأن الشك ها هنا هو في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم. يا المعلوم، معلوم صفة علما، صفة للتكليف. إذن التكليف مشكوك لو معلوم؟ إذا كان التكليف معلوما فهذا مجرى لأصالة البراءة، صح لو خطأ؟ طبعا خطأ. البراءة لا تجري عند الشك، عند العلم بالتكليف. نعم عند الشك في التكليف المعلوم فنجري أصالة شنو؟ اشتغال. لهذا المصنف يقول ما أجري البراءة، لأن البراءة ما تجري عند الشك في التكليف المعلوم. لهذا يقول لأن الشك ها هنا في الخروج عن عهدة التكليف معلوم، فإذا كان عند التكليف المعلوم فلا تجري أصالة البراءة. لهذا قال ثم شو يقول؟ يقول بعد أضيف لك حكاية أخرى، أن العقل أيضا يستقل بما مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها، ياهي عنها، عن العهدة هاي اللي هي إحنا عبرنا عنها بأن الاشتغال اليقيني شو يقتضي بحكم العقل الفراغ. فلا يكون العقاب مع الشك، يعني مع الشك في اعتبار القرب حينئذ، وعدم إحراز الخروج، يعني الخروج عن العهدة. ما أنت متأكد أنك العهدة فارغة مالتك؟ لا، ما لم أحرز الفراغ، يعني إذا صليت بدون قصد القربة يكون تفريغ للذمة احتمالي لو يقيني احتمالي. إذن هل أحرزت الخروج عن العهدة لو ما أحرزتها؟ لم أحرزها. واضحة لم واضحة؟ قال وين عبارتنا؟ فلا يكون العقاب مع الشك ومع عدم إحراز الخروج عن العهدة، لا يكون العقاب شنو؟ عقابا بلا بيان، بل هو عقاب بمن؟ مع البيان. فهو حسن لو قبيح؟ حسن. لهذا قال لا يكون عقابا بلا بيان، والمؤاخذة يعني ولا تكون، ولا تكون المؤاخذة عليه بلا برهان بل هي مؤاخذة مع البرهان. قال ضرورة أنه بالعلم يعني بسبب العلم، أنه بسبب العلم بالتكليف، لأن تعلم بالتكليف والعالم بالتكليف فمن قيل براءة؟ لا، أنه بالعلم بالتكليف تصح المؤاخذة على المخالفة وعدم الخروج عن العهدة لو اتفق عدم الخروج عنها بمجرد الموافقة بلا قصد. يقول مثل ما فهمنا أنه أنت بمجرد أن علمت بالتكليف فشنو صار؟ صار عندك اشتغال يقيني لو براءة؟ اشتغال يقيني، فلا لا يصح لك أن تقول أنه أنا بريء، لا يجوز لك إجراء البراءة. زين انتبهوا معي، أنا علمت الآن بالتكليف، علمت بالتكليف، تبين واقعا أنه أنا شنو ما مكلف، أكو مشكلة، أنا أتيت باحتياطا غير، وأنا قلت الاشتغال اليقيني يستدعي شنو الفراغ اليقيني، فأنا قلت الصلاة واجبة، أشك أنها مشروطة بقصد القرب أم لا، مقتضى الاحتياط شو أسوي؟ أأتي بها بقصد القربة، واقعا هي لو مشروطة بقصد القربة، لو ما مشروطة بمن؟ بقصد القربة. فإن كانت مشروطة بقصد القربة وأنا أتيت بها بقصد القربة فهذا امتثال وطاعة، أما لو كانت مشروطة بقصد القربة وأنا ما أتيت بها بقصد القربة أعتبر شنو؟ عاصيا. شوف أكو عصيان وأكو امتثال. زين، إذا كانت واقعا هي غير مشروطة بقصد القربة وأنا أتيت بها بقصد القربة، هل يعتبر هذا عصيان؟ ما يعتبر عصيان، الآن وفق ما 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 ثبت ما تنجز علي، وفق ما تنجز علي اعتقدت أنها واجبة بمقتضى الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ونحن مكلفون بالواقعيات لا مكلفون بالظاهريات. شو تقولون المكلفون بالأحكام الواقعية احنا؟ إذا واحد بيكم يقول إحنا مكلفون بالأحكام الواقعية قل له بعد لا لا اجتهاد ولا تقلين، كل اجتهاد وظاهرية، فإحنا ما مكلف هذا، ماكو 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 عقاب يوم القيامة، مو المولى يقول أنا عاقبك بعلي، أنا شو مسوي أنا اللي عليه سويته، أنا بحسب الظاهر اعتقدت أنه واجب قصد القرب وأتيت به، ماكو ما بي مبرة يعني. أما لو فرضنا بالعكس هو واقعا مو واجب قصد القربة لكنني اعتقدت وجوبه ظاهرا ولم آتي به، شو يسمون هذا البحث؟ عيد، أنا اعتقدت بحسب الظاهر أنه واجب علي قصد القربة ومع هذا ما أتيت به، تبينهم واقعا وهم مو واجب، أحسنتم، يسمونه تجري، هذا هو التجري، تبي تجري. فإذا أنت إذا تركت قصد القربة واحدة من اثنين، لو عاصي لو مو تجري، شو يسمونه عاصي؟ أعيد السؤال، أنت إذا صليت بدون قصد القربة مع أنه أنت تعتقد أن الاشتغال يقيني شيء يريد له فراغ يقيني، إذن فأنت معتقد بوجوب قصد القربة، فإذا أنت معتقد بوجوب قصد القربة ولم تأتي بقصد القربة، إذا تبين واقعا أنه قصد القربة واجب أنت شو يسمونك؟ عاصي. إذا تبين واقعا أنه قصد القربة مو واجب شو يسمونك؟ إذن أنت لو متجري لو عاصي، بالحالتين أكو هناك رأي يقول المتجري هم يعاقبهم عليه جسمه ملوم، المهم هذا بحث سيأتي، وإن كان معروف عندهم أنه ما يستحق عقوبة أبدا، نعم هو يكشف هذا عن خبث سريرته وسوء طينته وما شاكل، هذا بحث آخر، لكن بالنتيجة أنت إذا ما أتيت بقصد القربة لو عاصي لو متجري، وبالحالتين لم يرد عندني هذا العنوانين مخش عناوين، لهذا يقول المصنف عبارته، نعم فنكمل شيخنا بخدمة، فنكمل حتى نختم الدرس، ضرورة أنه بالعلم يعني بسبب العلم بالتكليف، أنت مو عالم بالتكليف، أنت مو عالم بأن قصد القربة واجبة، أقول له إيه، يقول بالعلم بالتكليف تصح المؤاخذة، بس تصح المؤاخذة شو وقت مولانا؟ إذا صح العصيان، أما إذا صح التجري تصح المؤاخذة؟ التجري هذا بحث آخر، أنه هل مع التجري تصح المؤاخذة ولا سيأتي، المعروف عندهم ماكو بمؤاخذة، فلهذا المصنف قيدها، راح شي قيدها انه تصح المؤاخذة شو وقت؟ لو اتفق في الواقع انه معتبر قصد القربة لو ما معتبر، ها؟ اما اذا اتفق واقع انه غير معتبر تصح المؤاخذة؟ لا، راح يسمونه متجرد، لهذا هو قيدها بهذا القيد حتى يدفع هذا الاشكال. قال ضرورة انه بالعلم يعني بسبب العلم بالتكليف تصح المؤاخذة على المخالفة وتصح المؤاخذة على عدم الخروج عن العهدة. بس شو وقت تصح؟ شو وقت تصح؟ قال لو اتفق عدم الخروج عنها يعني واقعا بمجرد الموافقة بدون قصد القرب. لو فرضنا هذا صدفة انت محبك زين ها؟ العفو. لو اتفق عدم الخروج عن العهدة لا حبك موزي حبك موزي هنا. لو اتفق عدم الخروج عن العهدة بمجرد ما تخرج عن العهدة انت واقعا ما تخرج عن العهدة بمن؟ بمجرد الموافقة وبمجرد شنو؟ ان تأتي به بدون قصد. يعني واقعا هو هم تفهم شنو؟ طلع واقعا هو شنو؟ هو هم قيد ما تخرج عن العهدة انت الا تأتي به قربين. زي انت اتيت به قربين شو تجاوب؟ يقول لا انا ما اتيت به قربين. اذا تصح المؤاخذة ولا ما تصح؟ تصح له. بخلاف المتجري. المتجري شنو الاتفاق اللي يصير؟ اتفق واقعا انه قصد القرب ما معتبر. فهذا نسأل يجي بحث اخر بحث سيأتي في الجزء الثاني من الكفاية انه هل عليه مؤاخذة ام لا. هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين.